لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد الثقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى برنامجكم مداد، عدنا والعود أحمد. أشكر جميع الأخوة الذين تواصلوا معنا في الفترة الماضية، أرجو أن نقدم إن شاء الله في الحلقات القادمة شيئا يفيدكم ويمتعكم. نتشرف أيضا بكل من كان لديه اقتراح، كل من كان لديه مشورة، لأن هذا البرنامج في الحقيقة يهدف إلى أن نتواصل معكم وإلى أن نقدم ما ترغبونه. فقرات برنامجنا في هذه الحلقة متعددة كالمعتاد، فقرة الوراق حيث نقدم فيها المهمة من الكتب. ضيفنا الكريم بإذن الله في هذه الحلقة هو الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان، سنتحدث معه عن موضوع مهم وهو موضوع الدوريات وما يتعلق بها، ذلك أن القراءة سواء كانت من كتاب أو من مجلة أو كانت من وسائل إلكترونية تبقى قراءة مفيدة ومثمرة. بعض الناس لا ينتبه لهذا الجانب، حببنا أن نسلط الضوء على ما يتعلق بجانب الدوريات في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. وسنضع مجلة البيان التي يرأس تحريرها ضيفنا الكريم في الميزان، ثم نطلب إليه أن يختار كتابا مميزا يقرأه المشاهد بعناية ويوصي به ضيفنا. أدعوكم مشاهدين لمتابعة فقرات برنامجنا.
مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ.
مرحبا بكم مشاهدينا لفقرة الوراق حيث نستعرض بعض جديد الكتب. في هذه الحلقة في نادي القراء إن شاء الله سنتحدث عن الدوريات والمجلات، ولعل هذه المجلة التي بين أيدينا الآن هي مثال ونموذج لما يتعلق بالدوريات العلمية المتخصصة، هي مجلة الجمعية الفقهية السعودية. سبق أننا استعرضنا أحد أعدادها والموضوعات الموجودة فيه، لكن هذا هو العدد 15، والمميز فيه أن هناك كشاف في ملحق العدد بالأعداد 15 الماضية، بحيث لو أراد الإنسان أو الباحث أن يبحث عن الموضوعات السابقة سيجدها. الأعداد المجلة من الأول إلى هذا العدد هي موجودة بصيغة البي دي اف، موجودة أيضا في موقع الجمعية، وهذا مما يعين الباحث والذي يريد أن يقرأ سواء في هذه المجلة أو يقرأها بوسائط إلكترونية. لعل مما يميز هذه المجلة وجود ملحق في أكثر أعداد المجلة يتحدث عن ما يتعلق بملخص الرسائل العلمية، فهم يلخصون في كل عدد بعض الرسائل العلمية المتخصصة في الفقه وأصوله، بحيث يطلع عليها الباحث أو غير المتخصص فيستفيد منها. أيضا كشاف يأتي في آخر الأعداد أو فهرس في آخر المجلة بالكتب والمنشورات الحديثة فيما يتعلق بأصول الفقه والفقه والسياسة الشرعية، فمن تابعها فإنه سيجد بإذن الله عز وجل مجموعة كبيرة من الكتب التي تنزل في المطابع. الكتاب الآخر بعيد عن الفقه هو مؤرخ تونس ومحدثها الحافظ أبو العرب القيرواني، حياتهم وألفاته أقوال في الرجال، تأليف ساهر بن سالم بالفقه. هذا الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير. أما الحافظ أبو العرب القيرواني فهو أحد فقهاء تونس المعدودين، أو تونس في مصطلحنا وكانت تسمى في السابق أفريقية. هو محمد بن أحمد التميمي والمتوفى في القرن الرابع الهجري 333. عرف بكونه مؤرخا وفقيها، لكن كونه مهتما بالرجال وبالجرح والتعديل فإن هذا لا يعرفه إلا الخاصة، هذا غير معروف عنه عند كثير من المثقفين وكثير من القراء. ربما كان الكتاب يخدم في جانب من تخصصا علميا دقيقا، لكن الحديث عنه لأنه قد جمع كتاب المؤلف الموجود بعنوان ثقات المحدثين وضعافهم، جمعه من خلال ما تفرق في كتب غيره مثل المغلطاي وابن حجر رحمه الله، مع أن الكتاب مفقود. حاول المؤلف وفقه الله أن يلملم شتات هذا الكتاب اليتيم لعلماء أفريقية، إذ إن المشارقة مهتمون بالجرح والتعديل وكذلك الأندلس، لكن لكن في أفريقيا لم يكن هناك مهتمون، بل هو الكتاب الوحيد المؤلف هو كتاب الحافظ ابن العرب رحمه الله، مقدمات تاريخية جميلة وأيضا مقارنة لأحكام ابن العرب رحمه الله بأحكام غيره من الرجال، حيث خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج التي من أهمها أنه ربما كان ابن العرب رحمه الله متشددا في الجرح لكنه قد يكون متسامحا في التوثيق. أيضا لم يجد المؤلف سببا لكون أحكامه على الرجال في الجرح مشتهرة خلافا لأحكامه في التوثيق. أيضا ربما كان أبو العرب رحمه الله من أقرب الناس وأعرفهم برجال أفريقيا ضعفائهم وثقاتهم، فهو مهم في هذا الجانب. الكتاب الثالث والأخير معنا في هذه الفقرة هو كتاب الصياغة الفقهية في العصر الحديث دراسة تفصيلية من إعداد ودراسة الدكتور هيثم فهد الرومي، ورسالة علمية من طبع دارة التدمرية ومطبوعات الجمعية الفقهية السعودية، ورسالة علمية رصينة ورزينة وجديرة بالقراءة. تكلم فيها المؤلف وفقه الله عن ما يتعلق بالصياغة الفقهية في العصر الحديث. هناك محاولات لإعادة الصياغة الفقهية مرة أخرى، هناك محاولات لأن ينظر إلى كتب الفقه وإلى طريقة كتابته بطريقة مختلفة عما كان عليه في السابق. هو رصد هذه المحاولات ونقدها و أصلها منذ الحرب العالمية الأولى وحتى عصرنا الحديث، هذا الفترة التي جاءت فيها الجامعات وجاءت فيها المؤسسات العلمية والمطبوعات وما أشبه ذلك، وهي فعلا مرحلة جديرة بالعناية والاهتمام. أيضا بدأت يعني تطبع كتب المستشرقين فيها، أصبح يتحدث كثير من الناس عن ضرورة التغيير والتجديد الفقه، والناس بين طرفي نقيض، بين من لا يرى التجديد مطلقا وبين من يرى التجديد للتجديد، وقف موقفا وسطا بين هؤلاء وأولئك، وتحدث عن ما يتعلق بالصياغة الفقهية سواء كانت التقنين في القضاء مثلا أو في تقنين الفقه للقضاء ونظريات الفقهية وأثرها في تطور الفقه وما يتعلق بهذا الجانب. أيضا ما ذكره الفقهاء في السابق من صياغ ومن ألفاظ لكتابة الفقه ربما كان مناسبا لعصرهم، فإذا كان مناسبا لهذه العصور فإنه ليس هناك حاجة لتغييره، وإذا لم يكن مناسبا فإنه ليس شرعا منزلا. الكتاب علمي رصين وفي نفس الوقت أيضا تكلم على مسائل فكرية شائكة مهمة جدا، نفى التهمة عن الفقهاء الذين يوصمون بأنهم سبب الجمود سبب التخلف سبب دخول القوانين الوضعية إلى بلاد الإسلام، هو يعني ذكر أن الفقهاء حاولوا التجديد وحاولوا على فترات متغيرة ومتباينة أن يجددوا في الصياغة الفقهية، لكن يبقى أن المحتوى وهو المهم قد لا يجيده إلا أهله و أرباب. وهذه حلقة فقرة الوراق في هذه الحلقة، ننتقل بعدها إن شاء الله إلى الفقرة التالية.
مداد النار فيه طيف الكتاب يجدد للقرآن.
مشاهدي الكرام، أهلا بكم في فقرة نادي القراء، باسمكم مرحب بضيفنا الكريم الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان رئيس تحرير مجلة البيان، حياكم الله شيخ أحمد.
يا مرحبا بكم، حياكم الله،
سعداء بكم وشاكر لكم تلبية دعوة البرنامج. الله
أسعدك الله في الدنيا والآخرة والمشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، جرت العادة عندما نتحدث عن القراءة أن نربط ذلك بالكتاب، بل إننا في برنامج مداد في الأصل إن لم يكن هو الأغلب العام لدينا أن عندما نتكلم عن القراءة فإنما نعني بذلك الكتاب، عندما نضع في الميزان شيئا فإنه يكون الكتاب، عندما نتحدث عن منهجية قراءة فن من الفنون نتكلم عن الكتب، حتى أصبح لدينا ولد المشاهد أيضا ربما صورة نمطية أن القراءة مرتبطة بالكتاب وأنه لا سبيل للقراءة إلا بالكتاب. لكن في هذا الزمن نجد أن هناك وسائط كثيرة زاحمت الكتاب، سواء وسائط إلكترونية حتى أظن وعد الظن إثم أنها قد تجاوزت الكتاب، أو هناك يعني أشياء أخرى مثل الدوريات عموما، ونحن سبقا تكلمنا عن دورية من الدوريات في حلقة ماضية، تكلمنا عن مجلة الرسالة المجلة الأدبية المصرية المشهورة. نريد أن نسلط الضوء في هذه الفقرة على الدوريات وعلى أهميتها في كونها رافد من روافد الثقافة أو سبيل من سبل الثقافة والمعرفة، إضافة إلى أن هناك دوريات ربما قد لا تساوي قيمة التي تشترى بها، بينما في المقابل هناك دوريات عريقة وجميلة ورصينة. في البدء لو سألتكم سؤالا عن الدوريات، هل من يقرأ الدوريات سيحصل ثقافة أو علما أو سيحصل فائدة ترتجى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا سعيد أن أكون في هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
و يعني أتمنى أن 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 يكون هذا البرنامج مفيدا للقراء، لأن المفترض أن القراء أو المشاهدين المستهدفين في مثل هذه الحلقة هم من المثقفين والقراء الذين ينبغي يعني أن تكون هذه الحلقة إثراء لمعارفهم وإضافة بإذن الله تعالى نوعية لما يتطلعونه من هذه الحلقة.
وأنتم كذلك إن شاء الله.
هو لا شك بأن الدوريات من الوسائل الحديثة التي بدأت تظهر في وقت مبكر من بواكير الواقع المعاصر، وهي حقيقة في ظني أنها حينما أول ما ظهرت ظهرت وكأنها كتاب لا تختلف كثيرا عن طبيعة الكتاب، لا في المادة العلمية التي تقدم في هذه الدوريات ولا في أسلوب الكتابة وأسلوب العرض، وربما تكون الدوريات هي الوسيلة الإعلامية الأولى خاصة في الوسط الإسلامي. يعني الآن طبعا النهضة الإعلامية، الثورة الإعلامية أصبحت يعني لها منابر ووسائل متعددة، الصحافة هي الوسيلة الأولى في تقديري، أو هي على الأقل من أوائل الوسائل الإعلامية التي ظهرت في وقت مبكر.
يعني كأن الدوريات جزء من الصحافة يعني.
طبعا الصحافة أنواع وليست نوعا واحدا، يعني هناك الدوريات المتخصصة وهي في الغالب الدوريات الأكاديمية التي تهتم بنشر الأبحاث العلمية المحكمة، وهذه في الغالب تخاطب شريحة الأكاديميين، وغالبا يعني تكتب البحوث بالطريقة الأكاديمية البحثية التي تخاطب الأساتذة المتخصصين في الجامعات. هذا نوع، وهذا هو أقل الدوريات حضورا، يعني في الغالب حضورها يكون عند مجموعة من المتخصصين، وربما في بعض الأحيان بعض الدوريات قد لا يقرأها إلا من يكتب فيها بسبب يعني ضعف انتشارها، وهذه موجودة في الجامعات وفي المراكز البحثية، ولا تكاد يعني تجد جامعة الآن إلا ويوجد فيها دورية علمية،
لكنها يعني رصينة ومرجع علمي.
أي لا شك، أي نعم، يعني هي في الحقيقة كتب، هي كتب في مجلة، بل حتى أحيانا قد تغرق في الجانب الأكاديمي التفصيلي الذي يبعدها يعني عن كونها مجلة، وإنما هي في الحقيقة كتب.
يعني ولا يطرأ عليها ما يطرأ على المجلات الأخرى من حيث القدم وأنها أصبحت قديمة ولم يعد الناس بحاجة إليها.
لا يعني بالعكس، يعني الدوريات المتخصصة طبعا هي لها عدة فوائد، من أبرز فوائدها أن المتخصصين في علم من العلوم سواء في العلوم الشرعية أو العلوم الإنسانية أو غيرها، يعني تجد بأنهم يحرصون على متابعة هذه الدوريات لأنها تنشر يعني الجديد والمفيد من الأبحاث المختلفة، ولهذا تجد بأن الباحث الجاد في تخصصه في الغالب حريص على أنه يتابع الدورية التي تنشر في مجال التخصص.
هل بإمكان نذكر بعض الأمثلة لمثل هذه الدوريات في أي فن من الفنون؟
يعني أنا ذكرت بأنه يعني لا تكاد تخلو جامعة من الجامعات إلا وفيها مجلة جامعة الإمام، مجلة جامعة أم القرى، مجلة البحوث الإسلامية التابعة لإدارة الإفتاء، فيه مجلة التاريخ الإسلامي التي تصدر في جامعة محمد الخامس، فيه يعني عدد من الدوريات في معظم الجامعات وفي معظم المراكز البحثية.
لكن رأيت أن هناك بعض المجلات الرصينة المحكمة لكن ليست تابعة للجامعات.
صحيح صحيح، يعني مثل ذكرنا مجلة البحوث الإسلامية التابعة للإفتاء، في مجلة الحكمة التي يعني يصدرها الدكتور وليد الحسين، يعني فيه أنواع من هذه المجلات، فيها الآن يعني صدر أخيرا مثلا مجلة التأصيل التي تصدر عن مركز التأصيل، مجلة القراءة، مجلة العلوم القرآنية التي تصدر عن مركز الشاطبي، مجلات متخصصة في فنون متعددة تصدر من مراكز بحثية متعددة، لكن يبقى بأن هذه حقيقة أقرب إلى الكتب منها إلى الدوريات الصحفية. النوع الثاني من الدوريات الصحفية وهي يعني الشيء السائد، ويعني لعل من أبرز وأعرق المجلات هي مجلة المنار للعلامة محمد رشيد رضا، يعني هي من أقدم المجلات ومن أكثرها رصانة وقوة، يعني حقيقة هي مجموعة من الأبحاث العلمية، بحوث مؤصلة، يعني قلم رشيد رضا الرصين العميق يظهر ببراعة في هذه المجلة، وتعرف بأنها يعني كانت في مرحلة من المراحل، يعني هي منبر من منابر التأثير في العالم الإسلامي، يعني كانت تصل المجلة إلى آفاق واسعة، لكنها كانت مرتبطة بشخص العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، ولهذا يعني توقفت بوفاته رحمه الله. الأستاذ جمال سلطان يعني عاد إنتاج هذه المجلة باسم جديد وهو المنار الجديد، ويعني بدأ يعني هي مجلة فصلية تنشر، يعني تصدر 4 مرات في السنة وتنشر عدد من الأبحاث الفكرية وغيرها، لكن يبقى بأن المنار رشيد الرضا لا شك بأنها تمثل إضافة نوعية في عالم الصحافة الإسلامية،
ولو قرأها يعني الشخص في هذه الأيام سيستفيد منها، لن يجد مثلا فيها شيئا تقادم عليه الزمان مثلا.
لا بالتأكيد، يعني في أشياء لا شك بأنها كانت تناقش يعني في ذلك الوقت، لكن أيضا في حقيقة يعني من يرصد عجلة التاريخ، يعني خاص بأنه رشيد رضا جاء في مرحلة سقوط الخلافة العثمانية ودخول الاستعمار، وبعد ذلك يعني بناء الدول القطرية العربية، في هذه المرحلة كانت يعني يعني الساحة الإسلامية تشهد مخاضا صعبا في التحول من دولة الخلافة إلى الاستعمار إلى الدولة القطرية، ففي حقيقة يعني الذي يرصد عجلة التاريخ يعني يجد مادة علمية خصبة في هذا المجال. أيضا سوف يجد يعني في مجلة المنار ألوان من الخطط الاستعمار في ذلك الوقت، يعني ما هي رسالة الاستعمار، مقاصد، وكيف يعمل في النسيج الفكري والثقافي والاجتماعي في العالم العربي، دور العلماء والمثقفين في ذلك الوقت، يعني هناك حقيقة مشاهد مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى عدد من الأبحاث المتعلقة في الدراسات القرآنية، في التربية، في الثقافة الإسلامية بشكل عام، ففيها حقيقة بحوث رائعة جدا. وبالمناسبة يعني نحن عملنا موسوعة إلكترونية لهذه المجلة، وفيها وسائط بحثية متعددة يمكن أن يصل الإنسان إلى المادة المرادة بيسر وسهولة، أظن يعني المجلة أكثر من 32 مجلد أو يعني قريب من هذا، فهي مجلة ضخمة وكبيرة جدا. نعم
موجود هذا
يعني موجود، هي المفترض أنه موجود في الأسواق أيضا. عفوا يعني من المجلات يعني المهمة،
قبل ذلك أنت ذكر محمد رشيد رضا، هل تذكر مثلا بعض من أشهر من كتب في هذه المجلة في أشهر محمد رشيد؟
والله كثير، يعني كان يعني محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى كان له مجموعة من الكتابات في ذلك الوقت، وبالمناسبة محمد محب الدين الخطيب كان له مجلتين رئيسيتين في نفس الفترة، الفتح والزهراء، ويعني أيضا كانت يعني كان قلم محب الدين الخطيب بأصالته العلمية ورزانته أيضا له تأثير كبير جدا في هاتين المجلتين، مع أن الزهراء يعني للأسف يعني لم تدم طويلا مثل مجلة الفتح أو مجلة المنار، لكن يبقى بأنها أيضا شاهد من الشواهد الفكرية والتاريخية على مرحلة زمنية معينة مرت بالعالم الإسلامي طبعا، ومن قبلها مجلة العروة الوثقى لمحمد عبده، وإن كانت يعني ربما تختلف اهتماماتها و أيضا رزانتها تختلف عن مجلة المنار وعن الفتح والزهراء. أيضا كان هناك مجلة الشهاب وغيرها. يعني هناك عدد من الدوريات العريقة التي ظهرت مع بواكير النهضة. ثم بعد ذلك بدأت في فترة مبكرة بدأت تظهر المجلات يعني الخفيفة التي تعتني بأحيانا جوانب سياسية، جوانب ثقافية، بل حتى يعني ظهرت في الساحة الفكرية يعني المجلات الرخيصة، المجلات الفنية والمجلات يعني التي تهدف حقيقة إلى تشويه الصورة وتشويه الأخلاق والقيم، يعني ظهرت بشكل كبير جدا. ويعني لعل يعني أي شخص يذهب إلى المكتبات العامة، إلى أرفف المكتبات، سوف يجد يعني كم هائل من المجلات التي يعني أقل ما يقال عنها أنها يعني تسطح الفكر، تهدم الثقافة، يعني تغيب الوعي، تفسد حتى الذوق الأخلاقي والاجتماعي. ويعني لا أريد أن نضيع الوقت في مثل هذه المجلات. لكن أيضا
مجلات الأطفال أيضا،
نعم،
في مجلات الأطفال هل تعد من هذا النوع المجلات الخفيفة أو متخصصة؟
مجلات الأطفال طبعا ظهرت أيضا يعني في وقت مبكر، وإن كانت محدودة الانتشار للأسف. أيضا يعني مجلات الأطفال عندنا أيضا تكتب للأسف بلغة غير تربوية، وتكتب بعقلية أحيانا يعني فيها شيء من الاستخفاف بعقل الطفل. ومثلها بالضبط الآن يمكن أن تنظر القنوات الفضائية الموجهة للأطفال. يعني القنوات الفضائية الموجهة للأطفال يعني بعضها تعتمد على للأسف يعني تشويه عقل الطفل، يعني تغرقه في عالم أحيانا الخرافة والخيال، بل حتى أحيانا تفسده في عالم السحر والأعمال الخارقة وسوبرمان وميكي ماوس وغيرها من الأشياء التي ربما يعني تجعل عقل الطفل أحيانا يختزل في مثل هذه الأشياء الرخيصة. وهذا هو واقع المجلات الموجهة للطفل، يعني غالبا بهذه الصورة. وأكثرها هي عبارة عن ترجمات لبعض المجلات الأجنبية. أيضا يعني من المجلات المهمة التي يعني أعتقد أنه يعني لا ينبغي نسيانها مجلة الهدي النبوي التي كان يكتب فيها العلامة أحمد شاكر. وبالمناسبة أحمد شاكر كان مما يكتب أيضا في المنار. مجلة الهدي النبوي يعني كان يرأس تحريرها أيضا يعني أحمد شاكر، وكانت مجموعة من الأبحاث سواء في علم الحديث أو في الثقافة الإسلامية أو حتى في يعني الأمر معروف أنها منكر والحديث عن الواقع السياسي والفكري في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك بدأ يكتب فيها رأس تحريرها العلامة محمد حامد الفقي، يعني مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية. وبعد ذلك أصبحت يعني هي مجلة التوحيد التي لا زالت تصدر إلى اليوم، وإن كانت يعني فقدت الأقلام الكبيرة مثل قلم الفقي وقلم شاكر، لكن يعني لا زالت تصدر إلى الآن ويعني لها حضورها. في الآونة الأخيرة بدأت تظهر المجلات السياسية المتخصصة مثل مجلة المجتمع. يعني مجلة المجتمع من يعني لها عمرها الآن أكثر من 45 سنة تقريبا، وهي من أقدم المجلات الإسلامية التي لا زالت حية
إلى الآن.
نعم
صامدة إلى الآن.
والله لا أظن أنها لا زالت صامدة، لكنها يعني هي من التاريخ الذي ينبغي، يعني هي كانت حقيقة إحدى المجلات التي تشكل الوعي الإسلامي، وعي الصحوة الإسلامية تشكل يعني من أدوات متعددة، منها يعني مجلة المجتمع، وكان لها أثر كبير جدا حقيقة في صناعة الوعي في مرحلة ما من المراحل.
لكن أليس هناك مجلات أخرى تصدر بالعربية في غير الدول العربية؟
بلى كان فيهم يعني مجلة البعث الإسلامي، وكان يعني من أبرز كتابها في مرحلة من المراحل أبو الحسن الندوي، يعني من يعني العلماء المعاصرين. لكن يعني في الغالب يعني هذه المجلات يعني إما أنها انقرضت أو أنها يعني ضعف تأثيرها وضعفت رسالتها، خاصة بأنه يعني الآن يعني تزاحمت يعني تزاحم الفضاء الفكري وأصبحت المجلة أو المجلات بشكل عام بل حتى الكتاب محاصر بالكتاب الإلكتروني والمجلة الإلكترونية.
أطفال على مجلة المجتمع، هل هناك دوريات أخرى أيضا أسبوعية سواء كانت محلية أو قريبة من ذلك لها كان لها انتشار فترة فترات أو كانت مؤثرة سواء في الوعي السياسي أو في الوعي الفكري؟
يعني كان في مجلة يعني هنا في السعودية كانت مجلة الدعوة، وكان يعني يكتب فيها أيضا يعني أجلة من علمائنا، محمد بن إبراهيم، الشيخ زيد الفياض، الشيخ بن باز في وقت من الأوقات إلى آخره. يعني كانت مجلة الدعوة في وقت ما من الأوقات كان لها حضور يعني لا بأس به في أوساط طلبة العلم والمثقفين الإسلاميين. في خارج السعودية أيضا في مجلات أخرى، وبالمناسبة هناك رابطة للصحافة الإسلامية يعني تأسست تقريبا لها الآن 6 سنوات تجمع الصحف الإسلامية من يعني الدول العربية المختلفة، وأصبحت يعني الصحافة الإسلامية بشكل عام يعني هناك صحافة يومية يعني مثل صحيفة السبيل الأردنية، صحيفة التجديد المغربية، وهناك صحف أسبوعية كثيرة، وهناك صحف شهرية، وهناك صحف فصلية.
أنت طوفت بنا الحقيقة الشيخ أحمد السويان، طوفت بنا طوافا جميلا على المجلات والدوريات المهمة لا سيما التي كان لها تأثير في يوم من الأيام. قبل أن أختم الفقرة وأنتقل الفقرة التالية، هناك سؤال: كم من هذه المجلات التي توقفت الآن، هل ما توقف أكثر من الذي بقي؟ يعني هذا السؤال سيكون له أثر في فقرتنا القادمة.
يعني هو عموما هناك مجلات تتوقف وهناك مجلات تنشأ، وحركة النشر يعني الحراك الثقافي متجدد. يعني لا أظن أننا يعني صحيح أنه توقفت المجلات العريقة مثل منار التي أشرنا إليها أو الفتح أو الزهراء أو غيرها، الشهاب أيضا نسينا نذكر مجلة البلاغ أيضا كان لها تأثير أيضا في مرحلة من مراحل. أيضا يعني لو انتقلنا إلى المغرب العربي هناك مجلات أخرى كثيرة، مجلة المعرفة التي كانت تصدر في تونس، مجلة السعادة التي كان يكتب فيها العلامة محمد الخضر حسين يعني العالم التونسي الشهير، كان شيخ الأزهر. هناك مجلات كثيرة جدا، فهناك مجلات تتوقف وهناك مجلات يعني تنشأ من جديد.
لكن في خضم النشر الإلكتروني، أليس هذا خطرا على الكتاب فضلا عن الصحف الورقية والمجلات؟ أشاهد حتى في دول غربية بدأت الصحف الورقية تقل، بعض الصحف العريقة أعلنت إقفالها ورقيا.
هذا صحيح، يعني لا شك بأنه يعني التحدي الذي يواجه الكتاب والمطبوعة الورقية بشكل عام، الصحف والدوريات والكتب، لا شك بأنها يعني الآن تواجه يعني تغول التقنية إن صح التعبير. لكن يعني في تقديري بأن يعني يبقى بأن الكتاب والمجلة الورقية لها يعني لها شريحتها، لها روادها. صحيح أنها يعني تترنح وبعض المجلات تتوقف وبعض المجلات يعني تضعف ويقل انتشار، وخاصة طبعا مع يعني مع العوائق الكثيرة، سواء العوائق السياسية، العوائق المادية، ارتفاع التكاليف، يعني صار فيها قيود كثيرة جدا تؤدي إلى يعني انحسار المطبوعات.
هل نقول منها العزوف على القراءة؟
طبعا هذا يعني عامل مهم جدا.
طيب أنا أشكرك شيخنا الكريم وأستأذنك في نختم هذه الفقرة لننتقل بعد وياك ومشاهدين الفقرة التالية. إذا نختم هذه الفقرة وننتقل إلى فقرتنا التالية مع ضيفنا الكريم.
مداد النار فيه طيف الكتاب يجدد للقرآن.
فقرة في الميزان مشاهدينا الكرام ستكون بإذن الله عزيز عن دورية من الدوريات التي كان لها حضور ولا زال لها حضور وتأثير في العالم الإسلامي هي مجلة البيان التي يرأس تحريرها ضيفنا الكريم الشيخ أحمد عبد الرحمن الصويان. حياكم الله مرة أخرى شيخ.
يا مرحبا بكم، حياكم الله.
يقولون فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، لكن نحن عندما نجعل المجلة أو الكتاب أو الدورية في الميزان فإننا لا نتوجهها بالنقد في كل حال، بل أحيانا نريد أن نجعلها في الميزان لنبين أهميتها. من هذا المنطلق كان حديثنا معكم في الميزان عن مجلة البيان. الآن بين يدي هذه العدد الأخير من هذه المجلة وقد كتب فيه السنة 28، معنى هذا أن المجلة الآن في يعني أصبحت الآن شابة وقد اقتربت من الكهولة. سأبدأ من الأخير عطفا على كلامنا السابق قبل أن نتكلم عن المجلة وعن أثرها، هل ستتوقف المجلة؟
كيف؟
هل ستتوقف؟
بالتأكيد يعني لابد أن يأتي يوم سوف تتوقف فيه. ويعني نحن ذكرنا قبل قليل بأن لا شك بأن الإعلام الإلكتروني له تأثير كبير جدا على الكتاب وعلى الدوريات وعلى الصحف بشكل عام، فهي يعني مجلة البيان هي جزء من يعني هذا الواقع، وبالتالي هي تتأثر بعزوف القراء من المادة المطبوعة إلى المادة الإلكترونية، تتعرض لمشكلات وتحديات ضخمة جدا في الاستمرار. لكن يعني على الأقل نحن في الخمسية القادمة
مستمرون.
نعم
مستمرون
مستمرون إن شاء الله تعالى، ولا نعتقد بأننا وصلنا إلى المرحلة التي سوف نضطر فيها إلى الانتقال عن الجانب الورقي.
جميل، طيب نعود من البدء مرة أخرى فنقول ما هي مجلة البيان؟
يعني مجلة البيان يعني كما ذكرت بأنها الآن في السنة 28، تأسست في عام 1406 هجرية، ويعني كانت في مرحلة التأسيس نحسب أنها كانت في تقديرنا إضافة مهمة للفكر والثقافة. ميزة مجلة البيان التي اخترناها أنها ليست تلك المجلة الأكاديمية المحكمة التي تغرق في الجانب العلمي، وليست تلك المجلة الخفيفة التي يعني يمكن أن يقرأها كل أحد، فهي تخاطب شريحة من المثقفين متوسطة، ليست متخصصة للأكاديميين وليست أيضا لعامة القراء. المجلة أيضا في موضوعها ليست مجلة متخصصة في باب واحد من أبواب الفكر أو العلم، وإنما تحرص أن يكون فيها شيء من التنوع.
هل هو تنوع ثابت بحيث يكون هناك باب للفكر، باب للعقيدة، باب للفقه، باب للسياسة، أم هذا يختلف في كل شهر؟
يعني هذا الأصل، أنه نحن نحرص على يعني هناك مسارات واضحة في المجلة وثابتة مثل ما تفضلت، يعني مسار في الشريعة والعقيدة، في مسار في الدعوة والتربية، مسار في الجانب السياسي، في الجانب الفكري وهكذا. لكننا حقيقة حريصين على أن المجلة تشكل أو تسهم في تشكيل وعي القارئ، ولهذا نحرص على أن المادة يعني تكون جزء من الواقع، بحيث أنها تكون مجلة حية يعني تعالج القضايا الأساسية في الوعي.
نعم. جميل، هو لا إشكال أنه في سنوات خلت كانت عندما تصدر في كل شهر فإنها ستكون حية تماما، لكن في هذه الأزمان التي تغير فيها الأمور والأحداث وينشغل الناس بأحداث متوالية في اليوم مرة أو مرتين، كيف يعني نستطيع أن نجعلها حية في طوال 30 يوم في ظل الأحداث المتلاحقة؟ ما واجهتم صعوبة في هذا الشهر؟
بلى، لا شك بأن هناك صعوبة، لكن نحن حريصين في المجلة على أن المجلة ليست مجلة خبرية. يعني التحول الذي تشير إليه، التسارع في الأخبار والأحداث، لا شك بأنه لا يمكن حتى الآن أصبحت الجريدة اليومية تعجز عن ملاحقة الأحداث، ولهذا تجد بأنه يعني بعض الجرائد تطبع في الساعة الثانية صباحا، ما يأتي ما تصل إلى الأسواق إلا أصبحت بعض الأخبار
يعني قديمة أو يعني انتهت.
يستعينون بالملحق الإلكتروني.
أي نعم. هذا طبعا في الجانب الخبري. لكن نحن في مجلة البيان في الغالب يعني إن قدمنا الجانب السياسي ونحن حريصين عليه، في الغالب نقدم الرؤية السياسية، الرؤية التحليلية، قراءة الحدث من زوايا متعددة، وهذا الجانب في الغالب يعني نحسب أنه لا يتأثر بالزمن بشكل كبير جدا.
لكن لم يحصل أن وضعتم أو كتب كاتب عندكم رؤية استشرافية أو قراءة تحليلية معينة، وعندما نزلت المجلة للأسواق وجد أن الوضع قد تغير وأصبح
بالتأكيد. أي نعم بالتأكيد بالتأكيد هذا يحدث. وأحيانا نحن نعتمد مقالب المقالات ثم بعد ذلك قبيل الطبع نلغي هذا المقال لأن نعتقد بأن الأحداث تجاوزت. لكن من حيث الجملة نحن حريصين على أننا لا نرتبط بالقضايا الآنية التحليلية الخبرية، وإنما مجلة البيان هي مجلة شهرية وبالتالي تعتني بالتحليل وصناعة الرؤية ورسم مسار للدعاة بغض النظر عن التفاصيل اليومية للأحداث.
جميل. خلال المسيرة الكاملة 28 سنة يعني ليست يسيرة بل تاريخ جميل وحافل، التطورات التي طرأت على المجلة والتغيرات التي طرأت عليها، هل هناك نستطيع أن نقول مراحل انتقالية معينة أم أنها تسير في ظل يعني مسير سهل ويسير وانتقال مرحلة غير واضح؟
يعني طبعا في مرة المجلة بأطوار وليس بطور واحد. يعني مثلا كانت المجلة في أول نشأتها تركز على الجانب الدعوي والفكري ولا تعتني بالجوانب السياسية. في الآونة الأخيرة بدأنا نحرص على الجانب السياسي ونعتني به عناية كبيرة جدا، لأننا نعتقد بأن يعني خاصة بأنه المنطقة يعني لا يخفاك ولا يخفى الإخوة المشاهدين بأن المنطقة العربية منطقة مضطربة، يعني فيها نوازل سياسية كثيرة، فيها حراك سياسي متعدد، فيها تحديات ضخمة على مستوى الأمة وعلى مستوى الدول. وبالتالي يعني وجدنا بأن المجلة ينبغي لها أن تعتني بهذا الجانب، ولهذا حتى بعض القراء في وقت ما من الأوقات كانوا يعتبون علينا بأننا يعني أحيانا تخرج المجلة سياسية وليست مجلة دعوية. وكنا نقول لهم يعني نحن يعني لا يمكن أن ننعزل عن الواقع، يعني الداعية يجب أن يكون هو ابن البيئة وبالتالي هو يتفاعل مع هذا الحراك المتعدد. يعني الآن في ظل مثلا في ظل الثورات العربية لا يمكن أن يكون الإنسان بارد القلب، يعني لا يتحرك له جفن في ظل يعني هذه التحولات الضخمة التي تمر بالمنطقة. مآسي وجراحات المسلمين أيضا لا يمكن أن يكون الإنسان يعني بعيد عنها. فحرصنا على أننا في الآونة الأخيرة يعني نركز على بعض الجوانب السياسية. أيضا يعني من ضمن النقلات التي أعتقد بأنها مهمة في المجلة، كانت المجلة في الغالب تركز على الجانب الدعوي والتربوي. الآن بدأنا نضيف البعد الفكري، يعني نحن في مرحلة إن صح التعبير يعني صراع الأفكار، وحينما تصطرع الأفكار في هذا الأجواء المشحونة يعني من المهم أن يكون للبيان دور في صناعة الوعي، وبالتالي تقدم رؤية فكرية لدراسة هذه التحديات المختلفة التي تحتاج إليها الساحة.
البيان الأدبي لم يعد له وجود يظهر لي.
يعني هو ننشر نحن مجموعة من القصائد، من القصص القصيرة، الخواطر الأدبية، لكن حقيقة لم يعني المجلة لا تعتني كثيرا بهذا الجانب الأدبي لأسباب كثيرة لا أظن أن هذا وقت الحديث عنه.
التطوير في الشكل حصل قبل الفترة، في البداية كان عندكم أظن تخوف من التطوير، بعض القراء قد يكونون معتادين على النمط القديم، صار فيه تغير ومواكبة جيدة في الإخراج، هل هذا جاء يعني بشكل سريع أم بعد دراسة ومحاولة إرضاء القراء؟ يعني أذكر شخصيا بعض المتابعين للبيان كانوا غير راضين عن عن خروجها من شكلها القديم إلى الشكل الجديد، ثم بعد ذلك ما لبثوا أن يعتادوا عليه.
يعني هو الشكل القديم للمجلة كان على غرار الدوريات السائدة في ذلك الوقت، يعني على غرار مجلة المنار التي أشرنا إليها، ومجلة الزهراء والفتح إلى آخرها، المجلات يعني التي هي في الحقيقة شكلها أشبه بالكتاب منها إلى المجلة. لما انتقلنا إلى الصورة الجديدة في الإخراج، يعني لا شك بأنه يعني الناس يعني أعداء ما جهلوا، وكانوا متخوفين قلقين، خاصة أنه بعض الناس كان يعني يخشى أن يكون ذلك مقدمة لظهور الصور، فكان يعني متردد يخشى أن نصل إلى هذه المرحلة. لكن يعني أعتقد بأننا يعني تجاوزنا يعني هذه المشكلة بكثير.
بما أنكم ذكرتم الصور، أنا كنت سأغرض عن هذا السؤال لأنه قد يبدو سؤالا سطحيا، لكن بما أنكم ذكرتم فلا بأس. طبعاً ما الذي منعكم من إخراج الصور في المجلة؟ رؤية شرعية أم؟
والله الأمرين يعني طبعاً يعني لا زال هذا الاجتهاد الشرعي موجود. صحيح. موجود، وبالتالي يعني نحن حرصنا على أن لا نستثير يعني مسألة خلافية ليس من المصلحة الدخول فيها. ويعني من حيث العموم هيئة التحرير، هيئة تحرير المجلة تتبنى الرأي القائل بالمنع. هذا جانب. الجانب الأهم في تقديري يعني أنها مجلة يعني ليست كما قلنا مجلة خبرية، وبالتالي لا تعتمد في رسالتها الإعلامية على الصورة، وإن كانت الصورة يعني من الناحية الإعلامية مؤثرة ولها أبعاد مهمة جدا يجب مراعاتها، لكن المجلة لأنها مجلة تحليلية، مجلة فكرية، مجلة ثقافية، فالصورة فيها ليست جزء أساسي أو مقوم من مقوماتها الفكرية، وبالتالي يعني وجود الصورة لن يضيف شيئا جديدا على رسالة المجلة.
يعني هكذا يعني تظنون أو هو فعلا هذا الأمر فعلا؟
يعني هذا يعني تقدير، هذا اجتهادنا بأنها يعني الصورة في مجلة من هذا النوع في هذا التخصص ضرورية. يعني ليس ضرورية. نعم.
96 صفحة، هل هذه الصفحات القديمة أم هناك زيادة أم نقص في الأيام؟ الله.
طبعا المجلة من حيث عدد الصفحات يعني كانت يعني مرت بعدة أطوار، يعني كانت قبل أن تكون يعني ملونة ويوجد في إخراج داخلي كانت قريب من 100 صفحة، وصلت إلى 120، رجعت إلى 80 يعني خلال فترات معينة، الآن وصلنا إلى هذا الرقم.
طيب بالنسبة يعني أشهر من كتب عندكم في المجلة من يعني العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي؟
والله حقيقة نحن حريصين على جانبين في الكتاب، حريصين على أننا نستقطب أكبر قدر ممكن من الكتاب من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي. يعني نحن لا نريد أن نقدم المجلة على أنها مجلة محلية أو مجلة سعودية، وإنما نستقطب الكتاب من مصر، من المغرب، من الخليج، من الشام إلى آخره، بحيث أن يكون في تنوع في مساحة الكتاب. هذا جانب. حريصون أيضا على أن نستقطب الكتاب من مختلف التيارات الإسلامية، لأننا نريد أن نصل إلى يعني القاعدة الدعوية الأوسع، فلا نريد أن تتحول المجلة إلى مجلة يعني مجلة حزبية أو مجلة تخاطب شريحة محدودة، وإنما نريد أن نستقطب كل من نعتقد بأن له قلم يمثل رسالة المجلة، وبالتالي نستقطب الكتاب من تيارات إسلامية مختلفة. الأمر الثالث يعني نحن عندنا ضوابط في النشر، هذه الضوابط يعني إذا توفرت في الكاتب أيا كان مكانه أو أيا كان اتجاهه الدعوي فنحن يعني نرحب به.
لكن في النهاية يقولون لا يخرج في البيان إلا ما يوافق رؤية رئيس التحرير، رؤية التحرير،
رؤية هيئة التحرير. نعم صحيح. يعني نحن طبعا العبارة السائدة في المطبوعات بأن المقالة تمثل يعني لا تمثل رأي المجلة، يعني حقا نحن لا، يعني كل أو المفترض أن كل ما في هذه المجلة يمثل هيئة التحرير، ولهذا المقالات التي تأتي في الغالب تخضع للتقويم ويعني لا نقول التحكيم بالصورة الأكاديمية المعتادة، وإنما التقويم الذي يتلائم مع رسالة ورؤية المجلة.
هل هذا من باب المحافظة على نوعية معينة من القراء الذين ليس عندهم رؤية جيدة وقد تختلط عندهم الأمور، أم من هذا منهج رأيتم أنه هو الأقرب إلى منهج
السنة؟ نحن نعتقد بأننا حملت رسالة ولدينا منهج، لدينا رؤية، رؤية دعوية. نحن نريد أن نبلغ هذه الرؤية إلى القراء، وبالتالي نحن حريصين على أننا لا نقدم لهؤلاء القراء إلا ما نؤمن به. طبعا يعني لا شك بأن هناك مسائل اجتهادية، هناك قضايا يسع فيها الخلاف، يمكن يعني أن يحدث فيها شيء من السعة، لكن الأصل أن يعني المجلة حريصة على أنها تقدم ما تؤمن به إلى قرائها.
لو أن قارئ من القراء كان له نقد متجه على موضوع أو على فكرة أو على رأي وأرسله ويخالف هذه الرؤية التي تراها هي التحريف، هل تجرون رده أو تكتفون فقط بمراسلته بشكل خاص؟
يعني طبعا يعني الردود تختلف أساليبها، تختلف أدواتها العلمية، فالرد العلمي الناقد الناصح لا شك بأن يعني المجلة يعني أرجو أنه يتسع صدرها لمثل هذا. فيعني نحن حقيقة حريصين، وأريد أن أؤكد على هذا، نحن حريصين في المجلة على أننا نكون منبر من منابر الاتفاق للاختلاف. نحن نريد أن نعزز يعني التواصل الدعوي، التوافق الدعوي، التطاوع الدعوي، وبالتالي لا نريد أن تكون مجلة البيان هي منبر للتهارش أو التنازع أو يعني، وإنما تعزيز المحبة، تعزيز الألفة، يعني إحياء الحراك الدعوي بطريقة راشدة وواعية قدر الإمكان.
وهي رسالة سامية، صلى الله عليكم عليها. شيخنا الكريم، لا يمكن أن نتحدث عن مجلة البيان حتى نتحدث عن كتاب البيان. أو هكذا أسميها الآن، يبدو أن تغير رسمها الآن. هناك مقالات كثيرة نشرت في المجلة خرجت بعد ذلك في كتب، أذكر منها مثلا مقالات الشيخ محمد جعفر دريس والشيخ محمد دويش وغيرهم. هل من منذ حين خروج هذه المقالات وفي ذهن الكاتب أو في ذهن المجلة أن تخرج في كتاب، أم أنه بعد ذلك أن تخرج للمصلحة؟
طبعا الكتب التي تصدرها المجلة نوعين، وبالمناسبة المجلة عندنا نحن مركز الدراسات والأبحاث. النوع الأول من الكتب التي تصدرها المجلة هي التي تفضلت بها، مجموعة من المقالات التي تصدر في المجلة تجمع في كتاب واحد، يعني مثل كتاب الإسلام لعصرنا للدكتور جعفر الشيخ إدريس، أو مقالات منذ بداية النشأة شيخنا الدكتور محمد العبدة خواطر في الدعوة، أخيرا مقالات الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف. يعني هذا نوع، وفي الغالب يعني الكاتب يكتب وهو يعني لا يستهدف النشر في الكتاب، وإنما نجمعها فيما بعد، يعني إذا رأينا
صلاحيتها
للجمع.
طيب مثل هذا،
بقية الكتب الأخرى، هذا النوع الآخر من الكتب لا، يعني هذا الأصل أنه يعد في مركز الدراسات والبحوث ويقصد به يعني إعداد دراسات فكرية تعزز من رسالة المجلة.
أحيانا يكون تقارير، وأحيانا تكون يعني كتاب مثل هذا مستقبل السلفيين في مصر، وأحيانا يكون رسالة علمية.
صحيح.
يعني ما هو الرابط أو الجامع بينها؟
نحن في الغالب يعني في كل سنة نضع عندنا مجموعة من الأهداف الفكرية والسياسية التي نريد أن نحققها خلال عام. فإذا حددنا هذه الأهداف لدينا مجموعة من الباحثين المتفرغين في مركز الدراسات والبحوث، نكلفهم بإعداد هذه الدراسات التي يحتاج إليها الدعاة. أحيانا نجد بأن هناك رسالة علمية، باحث علمي بحث هذا الموضوع الذي نحتاج إليه في رسالة ماجستير أو دكتوراه، نتواصل به معه من أجل أن يعني ننشر رسالته. فالمقصود أن نضع خطة من الأهداف واضحة المعالم عندنا، يعني نحن الآن في عام 1434 نعرف ما هي الإصدارات أو ما هي القضايا التي نريد أن نعالجها خلال عام. وبالتالي نستقطب الكتاب سواء من الباحثين أو من الكتاب أو من الأكاديميين أو من باحثي الماجستير والدكتوراه.
أختم بسؤال عما يتعلق بحرص المجلة على الوساطة الإلكترونية، يعني فهرست أعداد قديمة بعد ذلك أعداد أخرى بعدها، يبدو هذا كان سبق في المجلات الإسلامية، هل لازال هذا الحرص موجود على تحويل ما في المجلة والكتب إلى وساطة رقمية سواء كان عبر السيديات أو عبر مواقع الإنترنت؟ هذا موجود عندكم؟
نعم أي موجود، يعني مثلا المجلة الآن يعني نحن نصدر كل سنتين تحديث للموسوعة الإلكترونية، وأيضا يعني نحرص على أنه يوجد فيها وسائط بحثية متعددة باسم الكاتب، بالكلمة، بالآية، بالحديث، يعني وسائط متعددة بحيث أنها تسهل للباحثين الرجوع لأي مادة سبق نشرها في المجلة. ويعني الآن وصلنا إلى العدد 310 تقريبا في المجلة الموسوعة الإلكترونية التي نشرت، يعني إلى العدد 300 وهي موجودة في الأسواق، يعني كل سنتين تحدث هذه الموسوعة.
سؤال شخصي يختم به، عندما تقرأ الأعداد الأولى من مجلة البيان ما هو الشعور الذي يغمرك؟
طبعا بالمناسبة يعني أنا دخيل على المجلة ولست من مؤسسيها، يعني مر على المجلة مجموعة من هيئات التحرير ومجموعة من رؤساء التحرير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم مباركين أينما كانوا. لكن حقيقة يعني لا شك بأنه يعني أحد أهم الأشياء التي أشعر بها أن الرسالة الفكرية والدعوية رسالة واضحة، يعني منذ بداية النشأة إلى الآن لا تستطيع أن تقول بأن هناك يعني تحول فكري أو تغير في منهجي في المجلة، وإنما هي تسير في مسار يعني نرجو أنه مسار ثابت غير متحول غير متذبذب، على الرغم من أن المنطقة مرت بمخاضات فكرية متعددة ونوازل سياسية كثيرة جدا، لكن يعني الحمد لله يعني نشعر بأن العدد الأول والعدد 100 والآن عدد 300 يعني نرجو أننا ثابتين في رؤية منهجية ودعوية واحدة.
ونحن نتمنى لكم التوفيق، ولولا يعني جمال هذه المجلة وأثرها الكبير الحقيقة لما كانت هذه الجلسة. كان عندي بعض الأسئلة حول مدى انتشار المجلة في العالم العربي والإسلامي، لكن وقت الفقرة انتهى، لعلنا نجعل الأخوة يبحثون عنه بأنفسهم. شاكر لك يا شيخنا الكريم، وأستأذن لك أن تقل الفقرة.
حياكم الله.
مداد النار فيه طيف الكتاب يجدد للقرآن.
مسك الختام يا فقرتنا وفقرتنا الأخيرة مع ضيفنا الكريم الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان، ستكون بإذنه بعنوان اخترنا له. كالمعتاد يختار ضيفنا كتابا مميزا قرأه ويرى أنه جدير بالقراءة والاقتناء. ما أدري ما هي الهدية التي ستهديها للمشاهدين ليقرأوها؟
والله حقيقة يعني حينما حدثتني عن هذه الفقرة شعرت بحيرة كبيرة، يعني ما الكتاب الذي يمكن أن يقدم في هذا اللقاء؟ فرجعت إلى مكتبتي فوجدت هذا الكتاب العتيق، يعني هو يعني نشر في عام ألف وطبعة الأولى في عام 1387 هجرية، يعني أظن أنه قبل ولادتك.
قبل ولادتي أنا؟
نعم
بكثير.
نعم. الشاهد يعني هذا الكتاب للأستاذ الدكتور محمد حسين، حصوننا مهددة من داخلها. حقيقة هذا الكتاب أنا أعتقد بأنه من الكتب التي على الأقل أسهمت إسهاما كبيرا في تشكيل وعي عندي أنا على المستوى الشخصي، وأنا أعتقد بأن هذا الكتاب أي مفكر ينبغي له أن يقرأ هذا الكتاب حرفا حرفا وليس يعني بابا بابا، بل أنا أعتقد بأن صناع العمل الدعوي صناع التأثير في مجتمعاتنا العربية والإسلامية في حاجة ماسة لقراءة هذا الكتاب، بل حتى المحتسبين يعني الذين يسعون لتحصين المجتمعات من يعني غارات التغريب والإفساد في مجتمعاتنا في حاجة ماسة لهذا الكتاب.
بل قد يرد سؤال، يعني 40 سنة إلا قليلا حقهم من الزمان، لم يتقادم الكتاب؟
يعني هذه القضية الثانية التي أريد أن أشير إليها. يعني هذا الكتاب حقيقة يرصد بواكير التدافع والصراع بين الرؤية الإسلامية والرؤية التغريبية، ويرصد أيضا مسارات العلمنة التي مرت في العالم الإسلامي، واستحضار هذه يعني هذا التدافع وهذا التاريخ، أنا أعتقد بأنه مهم جدا في تشكيل الوعي، خاصة بأن يعني الدكتور محمد حسين هنا يناقش قضايا حقيقة يعني كأنك تراها الساعة، يعني على الرغم من يعني العمر الطويل لهذا الكتاب، إلا أنه حقيقة حينما تقرأه وكأنك تتحدث عن الواقع. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، يتحدث مثلا عن موضوع الاختلاط في التعليم، ويذكر كيف يعني الصراع الفكري الذي كان يحدث في مصر، يبدأ بالسنوات الأولى، السنة الأولى والثانية الابتدائية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى بقية المراحل الابتدائية، ثم بعد ذلك حتى يطبع الاختلاط، موضوع الخلاف في الحكم الشرعي في الحجاب، الحكم الشرعي في الاختلاط، يعني كأنك تشهد الواقع. بل حتى هو ذكر يعني من الأشياء العجيبة التي ذكرها، يعني كان يذكر مشكلة اللغة العربية، وكيف أن هناك مجموعات من المثقفين المأجورين الذين كانوا يحاولون أن يشوهوا لغة العرب، ويحاولوا أن يستبدلوها باللغات العامية وغير ذلك، ويحرفوا قواعد اللغة العربية. يذكر بأنه كان يعني يصارع أشد المصارعة في مصر لهذا المشروع. لما انتقل إلى منطقة الخليج وجد بأنه الصورة نفسها، يعني المشروع ينتقل من بلد إلى بلد بنفس الأدوات وبنفس الآليات. بل حتى كان يقول، يعني ذكر في هذا الكتاب بأنه في مجلس أحد الأقسام للغة العربية، يقول بأنه فوجئ بأن هناك مجموعات من الأساتذة الأكاديميين كانوا يعني يسعون لنشر اللغة العامية، فيقول لما بحث وجد بأن المشرف على هذا الأستاذ هو أحد المستشرقين الذين كانوا يروجون لنفس الثقافة في بلد آخر. ولهذا أنا أقول بأن هذا الكتاب حقيقة مهم جدا، يعني سواء على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى التدافع الفكري، ويعني لا شك بأن الوقت المعاصر يعني هو حرب الأفكار. حتى مثلا تحدث عن المشروع الأمريكي في تطويع الثقافة الإسلامية، تطويع الإسلام، هو نفس المشروع، مشروع راند الذي بدأنا نتحدث عنه في الآونة الأخيرة، يتحدث عن بواكيره في السبعينات الهجرية، يعني من الخمسينات الميلادية أيضا كان يتحدث عن هذا. فيعني أنا أعتقد بأن هذا الكتاب حقيقة أي شخص، أي إنسان مثقف لا يقرأ هذا الكتاب كأنه لم يقرأ شيئا.
عجيب. طيب، أنت سوقت حقيقة المشاهد لهذا الكتاب، لكن هل هذا الكتاب يقرأ بمعزل عن بقية كتبه الأخرى؟ بعض لها كتب قد تكون متعلقة على جانب نفس المؤلف، أو أن هذا كتاب مستقل تماما عن غيرها؟
أي لا، يعني هذا الكتاب يعني بالمناسبة محمد حسين يعني ليس مكثرا، يعني كتبه ثلاثة أو أربعة كتب، لكن حقيقة كل كتاب منها يعني يساوي عشرات الكتب. هذا الكتاب أنا أعتقد بأنه يعني خلاصة مهمة جدا، ينبغي أن يتحصن بها الإنسان في بنائه الفكري في هذا العصر.
حقيقة امتعتنا لك، وشاكرون لك جدا الشيخ الكريم الشيخ ابن صويان، ونتمنى إن شاء الله نلتقي بك في حلقة إن شاء الله قادمة، لأن كنا سنطرح معك أيضا في الميزان كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، سنحجزه لك إن شاء الله في حلقة
قادمة. الله يحييكم، أهلا وسهلا.
شاكر لك شيخ الكريم.
حياكم الله، يا مرحبا بكم، شكر الله لكم.
مداد النار فيه طيف الكتاب جدي.
مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات حلقة برنامجنا لهذا الأسبوع. كان معنا الشيخ أحمد بن صويان، تكلمنا معه عن الدوريات، تبين لنا أن هناك دوريات متخصصة وغير متخصصة، هناك نستطيع أن نقول سوق الدوريات ربما بدأ يأفل وبدأ ينتهي عند بعض المطبوعات، بعض المطبوعات من الدوريات مجلات انتهت، لكن بقيت آثارها حتى اليوم تكلمنا عن مجلة البيان وعن رؤيتهم المستقبلية وخطتهم الخمسية القادمة لمجلة البيان. أيضا أوصى ضيفنا الكريم بكتاب مهم وهو كتاب حصولنا المهددة من داخلها، أوصى شديدا بقراءته والاعتناء به. أرجو أن نكون قد وفقنا أن نقدم في هذه الحلقة ما يحوز على رضاكم واستحسانكم. يمكن للإخوة المشاهدين الكرام أن يتواصلوا معنا سواء عبر حساب تويتر أو عبر بريد البرنامج، وكلاهما تشاهدونها الآن على الشاشة. نفرح ونسعد بتواصلكم ونسعد أكثر باقتراحاتكم ونقدكم. نسلككم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.